عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني، ما زال الموضوع اللي هو الوسائل اللي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم ليعيش من خلالها حياة طيبة، وكاف من اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوسائل وهذه الطرق يعيش حياة طيبة في هذه الدنيا ويفوز في دنياه أخرى، وكذلك ينجح في هذه الحياة. من هذه الطرق التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتمة لما عرف في الدرس السابق، هو كيف تتعامل مع النقد إذا ما نقدت أو أنكر عليك، كيف تتعامل مع الإنكار عليك، أو كيف تتعامل مع النقد. فهناك نوعان من النقد، هناك نقد المقصود من ورائه هو بناء شخصيتك وتقويم هذه الشخصية وتقويم الخطأ وتقويم المسيرة، وهناك نقد أو إنكار في قصد أن يشل من أمامه وشل هذا الإنسان والقضاء عليه. أما من ناحية النقد، هذا مقصود به أن يشل من أمامه ويقضي عليه ويهلك من أمامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع النقد هذا، وهو ما يسمى النقد غير البناء أو الإنكار غير البناء. فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، قالوا مجنون، قالوا كذاب، قالوا ساحر، قالوا أقوال في النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل كان يخفف من ألم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كما يقال الصراخ على قدر الألم، ولكن أنك تؤلمهم إذاهم يصيحون بصوت عالي لشدة الألم، والمريض يشتد صياحه ليشتد ألمه. فكانتهم تقول هذه الأقوال عليك لأنك آلمتهم كثيرا، فهو طريق النجاح في الحقيقة. ولذلك الله عز وجل كان يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم ويواسيه، فسار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، وشق النبي صلى الله عليه وسلم طريقه، وعلم بأنه ينقد هذا النقد، ولكن أنه ناجح. لو أنه لم يكن ناجحا لما انتقد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اجتمع الكفار لنقد النبي صلى الله عليه وسلم في أي قضية، في القضية كما يقال الصغيرة والكبيرة، حتى في مسألة ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة كانوا ينقدون النبي صلى الله عليه وسلم عليها. لماذا تحرم الميتة وتحل الميتة التي أهلكها الله عز وجل وأماتها الله عز وجل أنت تحرمها، بينما التي تذبحها بيدك وتذكر اسم الله عز وجل هي مباحة؟ أقول هذا النقد، هاي سفاهة في حقه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت إلى مثل هذا النقد، فيعلم أن هذا النقد هو طريق النجاح، بل لأنه قد سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريق النجاح، لذلك انتقد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الانتقادات التافهة التي لا تقدم ولا تؤخر، فينبغي أن يكون هذا النقد مقوم لك. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا النقد كأنه مقوم له، والله عز وجل كان حث النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا، ولذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج. ولذلك قال هذا النقد يدل بأنك قد أغضبت غيرك، وأنك كلما علوت كلما ازداد صراخه وكلما ازداد نقده، وهذا يعني بأنه كثرة الحساد. وما يحسد الإنسان إلا على نعمة، ما يحسد الإنسان على مصيبة. هل رأيت إنسان يصاب بمصيبة فيحسد عليها؟ وإنما يحسد الإنسان على النعمة. فإذاك هذا النقد غير مبنى يدل بأنك سائر على نعمة، وأنهم يرون النعمة فيك لذلك هم فقدوك. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطريق. ولذلك يقال بأن يعني الميت والجسد الميت ما يرفس، الحيوان الميت ما يرفس، الحيوان الميت انت خايف منه، لكن ترفس وتضرب الحيوان الذي مخيف اللي أتاك لينتهشك أو ليهجم عليك، لذلك أنت ترميه بشيء أو تضربه بشيء. لكن إذا هو صار بعيدا عنك أو هو ميت ميته، فأنت ترميه وترفسه ما يحتاجه. فهذا إذا قال بأنك لأنك ناجح وأنك صاحب نعمة، ولذلك أنت قلت مثل هذا النقد غير البناء. أما القسم الثاني هو النقد البناء، كيف تتعامل مع هذا النقد أو كيف تتعامل مع الإنكار عليك؟ يعلم بأن هذا النقد هو مقوم لك، النقد هذا هو يقوم طريقك ويقوم مسيرتك. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة من هذا النقد، ما كان يضرب هذا النقد لأنه نقد مؤلم، كان يضرب بأن هذا النقد هو طريق النجاح. وفعلا
عندما انتفع النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل مع النقد وتعامل مع إنكار المنكر بهذه الطريقة، نجح النبي صلى الله عليه وسلم في أقل فترة زمنية، في فترة زمنية بسيطة جدا. ولذلك كان الغرب وعلماء الغرب كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن فترة بسيطة جدا استطاع يقود العالم واستطاع يغير أمة ما تجتمع على شيء، استطاع يجمعها ويغير هذه الأمة ويقوم مسيرتها ويغير أحكامها ويغير حدودها ويغير أحوالها. كانت أمة تسعى في القتل وجمع المال وسفك الدماء والسرقة والنهب وما تقابل قبل رجل واحد، فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم فترة بسيطة أن يقود أمة كاملة ويجعلها أمة مجاهدة تفتح العالم ويهاب منها العالم والأمم تهاب منها مسيرة شهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصيصة الرعب مسيرة شهر. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع من هذا النقد، كان هذا النقد ينتفع من النبي صلى الله عليه وسلم انتفاعا كثيرا، فكان يقوم مسيرة هذا. مثال، عندما خرج مجموعة من الصحابة في الشهر الحرام وقتلوا كافرا في الشهر الحرام، فانتقده الكفار، قال كيف في الشهر الحرام يقتل؟ هذا ينتهي في الشهر الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم انتفع من هذا. ولكن الله عز وجل قال يسألك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي قتال فيه كبير من الكبائر. الله عز وجل قال بعد ذلك قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، هم ما فعلوه أكبر، فإن هذا كبير من الكبائر، لكن هم ما فعلوه هم أعظم، والفتنة أكبر من القتل. يعني فتنتهم لتكفير الناس ولإجبار الناس على الكفر هذا أعظم من القتل في الشهر الحرام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انتفع من هذا النقد، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في الشهر الحرام، فانتفع النبي صلى الله عليه وسلم كان في أمر آخر في غزة أحد، عندما حصل ما حصل للصحابة وعندما بعض الصحابة عصوا الأوامر النبوية، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علم الصحابة من خلال هذا النقد الذي حصل، خلال المصيبة التي حصلت في غزة أحد، والله عز وجل بين هذا الخطأ الذي وقعوا فيه، فانتفع الصحابة بعد ذلك. ولذلك في غزة حنين عندما فر مجموعة من الصحابة ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية، في صلح حديبية وفي كلاك غزوة الخندق، ما خالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ما خالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حليم يا كت يعني أرمي أبا سفيان، كنت ذكرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث فيه حدثا ولا تحدث شيئا، فانتفع من غزة أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علم الصحابة انتفعوا بهذه الأوامر، فذكر غزة أحد، نمشي في غزوة في صلح حديبية ما خالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما بلغت فيهم القمة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويناقشوه في هذه المسألة، ولكن ما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم أنه وصلت المسألة عندهم القمة، ولكن ما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من خلال هذا النقد أن المصيبة التي حصلت بسبب المعصية، بسبب المعصية، من أطاع أمير فقد أطاعني ومن عصى أمير فقد عصاني، بعد ذلك الصحابة خلاص مع النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق، كل مسألة أخذوا يطيعون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ليش في عبس وتولى؟ عندما أنزل الله عز وجل قوله عبس وتولى قيل أن نزل في عمرو بن مكتوم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى قريش ويناقش قريشا، فأتى بأم مكتوم فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه، عبس في وجهه انتبه الآن الكافر من الكفار يدعوه إلى الدين ويدعوه إلى الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل قوله عبس وتولى أن جاءه الأحمد وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت له فله.
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
فهو النبي صلى الله عليه وسلم انتفع من هذا النقد، النبي صلى الله عليه وسلم فعباك أحد يرحب بابن أم مكتوم وجعله مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم وجعله إماما على المدينة وأميرا على المدينة عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الغزوات. كذلك من انتفاع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النقد أن الله عز وجل عندما النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في غزوة أحد وكسرت رباعيته وجرح النبي صلى الله عليه وسلم شجة في وجهه فقام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قومه، شجوا وجه نبيه، فقال له الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوبهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وعندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا ولعن فلانا ولعن فلانا في الصلاة كرجوا المسلمين وعذبوا المسلمين، قيل فنزلت هذه آية في هذا الموضع ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بعد ذلك الله عز وجل عندما عاتبوا هذا العتاب أتى أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة أو بعدها، فقال يا رسول الله يعني أمي تسبك، أمي تسبك، فادعو الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة، ما دعا عليها، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل هداها. أتى طهيل بن عمرو الدوسي قال يا رسول الله إن دوسا استعصت فادعو عليها، ادعو على دوس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال فقلت هلك الدوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأت به، ما دعا عليهم، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال ليس لك من عندي شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انتفع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النقد، وانتفع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النصيحة وهذا التوجيه، ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم تحدي، وإنما انتفع من مثل هذا. ولذلك تقومت المسيرة وخضعت الجزيرة كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، بل خضع العالم بعد ذلك لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أكل النبي جهل كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، صفوان بن أمية نفس الشيء. بعد ذلك عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطلب لهم العفو فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا بعد ذلك المسلمين وأصبحوا قادة لهذه الأمة، قادة في الحروب. فانتفع ليس لك من أمر شيء عندما دعا على من آذاه، الله عز وجل قال ليس لك من أمر شيء، بعد ذلك من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، انتفع من هذا التقويم من النبي صلى الله عليه وسلم فتقومت المسيرة. الله عز وجل عندما طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي يجعل لهم وقتا ومجلسا ويجعل للضعفاء مجلسا، فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. بعد ذلك كان في العهد المكي، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني عندما أتى أبو سفيان قبل فتح مكة أراد أن يستشف الوضع بعد صلح حديبية، قال فتح مكة يستشف الوضع هل سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم القتال بعد أن غدرت قريش أم لا. فمر أبو سفيان كان في رواية مسلم على مجموعة من الصحابة ضعاف الصحابة، أو في رواية الإمام أحمد مر على ضعاف الصحابة كبلال وصهيب وابن مسعود، فعندما مر عليهم وهو سيد قريش الآن قال هؤلاء الضعفاء قالوا ما نالت سيوفنا من عدو الله، يعني سيوفنا ما مات من عدو الله من أبي سفيان ما قتلت سليهم أبو بكر، فقال كيف تقول هذا الكلام لسيد قريش، كيف تقول هذا الكلام لسيد قريش. وصل خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم انتفع من قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر يا أبا بكر لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لئن أغضبت هؤلاء الضعفاء فأغضبت الله عز وجل، لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر يطلب منهم مغفرة يطلب منهم مسامحة، فقال أنت سيدنا وأنت شيخ المسلمين عشان ما تجاوز عنك. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على وجه بهذا التوجيه الذي وجهه الله عز وجل به، أخذ وجه الصحابة وفعلا قامت هذه الدولة الإسلامية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حتى يكلم الصحابة، يعني ضعاف مثل سعد وقاص ليس هذا وفد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، نزل في سعد وقاص وفي صهيب وفي المسعود، كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد في داك أبي وأمي، كانوا يتركه بيجمع كبار قريش، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في داك أبي وأمي، ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه، ذلك يقول أنا الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه. اللي أول كان ضعيف كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قريش يجعلهم مجلسا، لكن عندما الله عز وجل أمره بهذا ووجهه هذا التوجيه توجه النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره الله عز وجل. بلال استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا، يعني كان ذاك الوقت هو الذي من ضمن من نزل فيها لآية تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، استخدمه مؤذنا وعلما للدولة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم من انتفاعه تقول المسيرة عندما حصل ما حصل في القصواء، لما أتت كان النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى قريش للعمرة، بركة القصوى نغص النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب الحديبية قبل مكة، فقالوا خلأت أي عامدت وألحت. قال ما خلأت ما عامدت، ولكن حبسها حبيس الفيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتفع من إهلاك إبرهة عندما وجه فيله إلى الكعبة فما توجه، هنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم ناقة إلى الكعبة فما توجهت بركة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وانتفع من إهلاك إبرهة، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن حبسها حابس الفيل، والله ما سألوني أمرا يعظمون فيه حرمات الله عز وجل إلا وأجبتهم له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانتفع النبي صلى الله عليه وسلم، انتفع من تقويم المسيرة كما يقال، انتفع من النقد، انتفع من إنكار منكر، انتفع من هذا التوجيه. النقطة الثانية فيما يتعلق بكيف تعامل مع النقد، عرف النقد غير البناء، كيف تعامل مع النقد البناء، تنتفع منه لتقوم هذه المسيرة. ثم بعد ذلك مما يدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحف على مسألة النقد البناء، اللي هو ناحية الحف على المعروف والنهي عن المنكر، وقد حث الله عز وجل على هذا وأمر الله عز وجل هذا، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولقى النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يعمكم الله عز وجل بعذاب ثم لتدعونه فلا يستجاب لكم. تدعون الله عز وجل بعذاب ما يستجيب الله عز وجل لكم. وإذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر المعروف وعلى النهي عن المنكر، لأنه يجب على الإنسان، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنكار البناء والنغض كما يسمى النغض البناء. ولذلك يقال هذه النقطة الأخيرة فيما يتعلق بالنغض، يقال لا تواجه النغض بالتفاهات، ولا تواجه النغض بالغضب ولا بالإعراض، اقبل هذا النغض واقبل الإنكار واقبل هذه الأمور، لا تتعامل معها بالعواطف، بعاطف والله أحرجني أنا وأنا مثل كذا وهذا نقد مو مكانه وهذا النقد كذا وهذا، وتتعامل بالتفاهة، اقبل النقد إن كان نقد صحيح، اقبل هذا النقد ما في مانع أن تقبل هذا النقد، ولا تجعل الغضب هو اللي يطغي عليك حتى بعد ذلك ترفض هذا الإنكار وما تقبل هذا الإنكار، وتعامل مع هذا الإنكار كأن لا أنت الحق، معنك تعلم أنك مبطل وأنك صاحب باطل وأن الإنكار في مكانه، فترد الحق من أجل أنك محرج ومن أجلك. فهنا تقع في مما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق وغمط الناس. ولذا لا تعامل مع النقد بالتفاهات ولا تعامل بالغضب الذي يملك الإنسان أحيانا، ولكن انتبه من هذا النقد في تقويم هذه المسيرة وصح هذه الأخطاء. إذن هذا فيما يتعلق بالنقد تقويم المسيرة. بقيت نقطتان، نقطة إن شاء الله تأجل الأسبوع القادم، ونقطة إن شاء الله سنتطرق لها في هذا المجلس بإذن الله تعالى، اللي حتى تنجح في حياتك عليك أن تجمع وتكسب أكبر قدر ممكن من الصداقات ومن العلاقات. حاول أن تجمع أكبر قدر ممكن من الأخوة ومن المحبين، لا نقول خلاص أنا فين واحد ولا اثنين والبعض ما العلاقة فيهم، لا، حاول تكسب أكبر عدد ممكن من المحبين، ولكن بما لا يتعارض مع المنهج الذي أنت عليه، لا تنازل، مو بعد التنازل لا، ولكن حاول أن تجمع أكبر قدر ممكن. ما هي الوسائل التي تعينك على جمع أكبر قدر ممكن من المحبين؟ هناك عدة وسائل لا تلخصها في بعض النقاط بإذن الله تعالى بما لا إطالة فيه. أولا حتى تكسب المحبين هناك كما يقال 10 وسائل أو 11 وسيلة، واحدة منهم تؤجل الأسبوع القادم، لكن 10 وسائل إن شاء الله راح تذكر في هذا المجلس بشيء من الإيجاز. أول نقطة كما يقال عظم اسم من تحب أو اسم الشخص اللي أمامك، عظم اسمه، اهتم باسمه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان يقول لها يا عائش، فكان يتلاعب باسمه بشيء من التفخيم، كان يقول يا أبا هل، يحس انه يعني اسمه له مكانه وله، ولا كان يقول له احيانا اسمه يا حميراء، كانت حمراء شايف الاحمرار في وجهه كانت حمراء رضي الله تعالى عنه، فيصغر لون الاحمر فيقول يا حميراء. الواحد يحب مثل هذه الالقاب او هذه الاسماء ليشعر من خلالها تعظيم واهتمام من قبل المتكلم بهذا الاسم ويشعر بانك مهتم فيه. واذا كنت التقيت بواحد تذكرني فيذكر اسمي، انك اين عملت كرسي زين وما نسيتني، ويا انت رايته وقلت له اسم، قال سبحان الله، يروح واحد صاحبه ما أنسى اسمي، مع أنها مرة واحدة قلتها ولا مرتين وما شفتها من زمان. لذلك سمي الاسكاني، قال الاسم سمي لأنه يسمو بصاحبه، هو يشعر بأنه هو يتميز عن غيره باسمه، يتميز عن غيره باسمه ولكن يفخر باسمه. وإذا عائشة من المؤمنين كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعلم بأنك غضبة علي أو أنك راضية، كيف يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية تقول لا ورب محمد، وإن كنت غضبة تقول لا ورب إبراهيم، ما ذكر اسمي. قالت صدقت يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك، ولا قول يا رسول الله تعالى فيك لكن أهجر بس اسمك. فشلنا أحيانا واحد أحب واحد لا ورب فلان، هو ربا أنت ما حلفت فيه، حلفت بربا حتى تشعر بنوع من الاهتمام. ولذا نلاحظ الآن كل ماركات موجودة، ماركات موجودة هذه سواء من مطاعم هارديز ولا كنتاكي ولا باهريز ولا مشو ولا الروايح، هاي اسمها رائحة سان لوران ولا كاي، كما يقال كلها أسماء رجال، أسماء أصحابها هو سمى ولك حتى حفظ صورته فيه، لأن هذا اسمه فيسمو باسمه ويحب أن الناس تذكر اسمه. فما المانع أنك تفخر اسم هذا الموجود أمامك؟ بل أحيانا ممكن هذا اللي تحبه قل له يعني اسمك ما شاء الله يعني معناه كذا ومعناه كذا واسم جميل، وحاول قلنا في الكلام هذا تكسب قلبه. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلعب مثل هذا الاسم، يا عائش يا أبا هر يا حميراء، وحيانا كان يقول يا الله تعالى يقول له يا أبا تراب، فيسميه باسمه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفائل باسم الحسن، وكان حتى على المسألة هذه حتى يبين بأن الاسم لاعتباره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبردتم إليه بريدا فأبردوه حسن الاسم، حسن الوجه، حسن الاسم، لأن الواحد حتى يتبع حتى يهتم باسمه. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالاسم ويبين أنه كان يهتم بهذا الاسم، والأسماء الحلوة الجميلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به ويحاول غير الأسماء القبيحة إلى أسماء جميلة. ما اسمه جثامة سواء قال بل أنت حسامة، وعندما قال من يحلب هذه الشات قال رجل أنا، ما اسمك حرب أجلس، من يحلب هالشات قال رجل أنا، ما اسمك مرة قال أجلس، من يحلب هالشات قال رجل أنا، ما اسمك قال اسمي يعيش قال له الحلب، قال ما خطأ يا صلى أتكلم من اسم قال بل اسمك يا صلى أتكلم، قال لا أنا عارف أنت شو بتقول، عبارك هذا تشاؤم له مو تشاؤم، لا خير إلا خير ولا طير إلا طير ولا إله غيره. ولكن حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الواحد يختار اسماء جميلة. فالشاهد من هذا أن أنت تهتم باسم هو أمامك ورأسك معناه كذا، وحاول أنك تبحث وتطلع معنى جميل لهذا الاسم فيفرح. إذن هاي الطريقة الأولى، وهذه يذكر صارت سالفة لي مرة الشيخ خالد سلطان، يقول كنت رايح تركيا، خالد سلطان الشيخ يقول كنت رايح تركيا مع مجموعة من الشباب وكل واحد جنسه مع أهله، يقول لما نزلنا في اسطنبول الظاهر في عبارة مع عبارة، يقول مصبوغلة نحن نتفقين على مكان الفندق اللي بنروح له، يقول من تبروني كل واحد جنسه اثنين راحوا وخلوني أنا، هذه الطريقة استحني نحن مساغلين مع بعض، مصبوغلة راح الفندق أنا بعد ما خلص رحت لهم صابني بس ساعة تقريبا، يقول دخلت وأنا زعلان يعني وما التفت علي شفت قاعدين ما التفت، فرحت إلى الاستقبال وشفت الشخص هذا الاستقبال وقالت اسمه وشحت اسمه، اسمه كام؟ فقلت له سمحت كام؟ جاء يقول ناس زحمة قاعدين ناطرين الدور على أساس طلعهم الشغل وهذا كذا وهذا، فيعني قلت له لا شو عرفت اسمه؟ قلت له قريته بس قلت له اسم غريب هذا، قال لي نعم، قلت له في اسماء بكثرة في الكثرة الاسم هذا؟ قال لا، هذا اسم غريب شلون سميته؟ فقال لي قصته وقصة حياته كلها. عقب ما خلاص وشرح لي وكذا وضار قال المعنى العربي له خاصة قال المعنى العربي له، والمهم الشاهد من عقب ما خلص قال شو مطلوب؟ يقول الخالد قال والله ودي شقة، قال له خلاص لحظة يقول فين قال تفضل هذا أحسن شقة أعطاني، يقول مرت عليهم بعد السلام عليكم ومشيت، يقول لهم رايحين ما وصل دورهم. الشاهد من هذا أحيانا يعني الاهتمام بالاسم فعلا يعني يعطيك يعني يكون سبب لتكوين العلاقة والتكوين الصداقات والأخوة. النقطة الثانية اللي هو الاهتمام، تظهر الاهتمام بمن أمامك، ويعني الواحد فينا يعني هذا أمر ملاحظ إن لما يقعد جبال ما يقف قبل لا يطلع، أنت قاعد نص ساعة جبال منظره يعد قطرته ويعد من سبعته العقاب والدشداشة وساعة ومشط لحيته ومشط شعره. لما يفعل هذا؟ حتى الناس أنا ترى منظره جميل وهندامه جميل تهتم فيه، يحب الاهتمام، يحب الناس أن تهتم به. ولذلك كما يقال أن أظهر الاهتمام للشخص الآخر، أظهر الاهتمام للآخر حتى يحبك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص أشد الحرص على المسألة هذه للصغير والكبير. في يوم من الأيام فقد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أمة سوداء كانت تقوم المسجد، يعني تقوم المسجد، امرأة كبيرة وامرأة سوداء كانت تقوم المسجد، فقدها النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها، فكان يتحسب هذا يقول يعني ما عندي خلاص مشكلة واحد، لا أين هي؟ قال رسول الله توفيت. وأين؟ قال صلى الله عليه وسلم. لما لم تخبروني؟ ما أذنتموني بنا؟ لما أخبرتموني وما علمتموني بهذا؟ ما علمتموني بها؟ ما علمتموني؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم على قلبها. يظهر النبي صلى الله عليه وسلم اهتمام لكل واحد، حتى هذا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم اهتمام له. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك أن صلاتي له نور كما في الإمام أحمد. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي، فرأى أسماء بنت أبي بكر وتحمل على رأسها النوى، يعني هذا الطعام طعام التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلبنا يردفها، فقالت صبر يردف استحتي وراحت. لكن قال هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم للنساء للضعاف للكل كان يظهر النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما حتى يكسب قلوب الناس، وفعلا كسب قلوب الناس. في يوم من الأيام كان في غلام يهودي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرة أيام ما سهل له اليهودي هذا الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عنه قلب أنه مريض، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وزاره وعفراش الموت، قال قل لا إله إلا الله، فقال هذا الغلام لا إله إلا الله، ومات هذا الغلام، هذا الغلام يهودي مات على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني واروا صاحبكم، يعني خلاص كفنوه صلوا عليه ودفنوا أصبح المسلمين الآن. فما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفرق أحد، وهذا أمر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، وكان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خديجة رضي الله تعالى عنها كانت تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عليها، ما تزوج إلا أن توفيت رضي الله تعالى. كانت تظهر اهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللي يدل على هذا كان يظهر الاهتمام حتى لزوجاته. في يوم من الأيام في حديث مسلم فارسي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا تدعوني شرط أن تكون معي عائشة مع هذا، قال لا يا رسول الله ما في معك أنت وحدك، قال فلا إذن. دعا مرة ثانية قال ما حتى تكون هذا، قال لا يا رسول الله، قال فلا إذن. قال رسول الله دعا مرة قال وهذا، قال أجل يا رسول الله، قال خلاص. قال فتدافع عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم تدافع إلى بيت هذا الفارسي. الشاهد هذا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه كيف يهتم فيه، وأخاف جعت والدين كذا يهشوا طوحة أنا أخبر هاكل وأريح، قال لا أنا أهتم في بيتنا ما في أكل، تدعوني تأكل معي، ما تأكل معي خلاص ما راح أكل. الزوج كيف تشعر عندما ترى أن الزوج تعامل معه بهذه الطريقة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يظهر اهتمامه بالصغير والكبير. الطريقة الثالثة لكسب قلوب الناس كما يقال له لمسة الحانية، هذه لمسة اليد تأثر في من أمامك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص أشد الحرص، يعني واحد لو يجمع استخدام النبي صلى الله عليه وسلم يده يرى الشيء الكثير، يعني بحيث يمكن يشعر بأن يعني راح يطيل في المسألة أو يطيل في الرسالة راح يكتبها فيها المسألة هذه. لكن كنت بعض المواقف اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم يده فيها، أتى فتأ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أذن لي في الزنا، قال أجلس يا رسول الله أذن لي من أذني، أنا ما أقدر أتحمل، أنا واحد خلاص مصر نعم النساء ما أقدر أخلع الزنا، قال أجلس. قال تحبه لأمك؟ قال لا. قال الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال صدق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تحبه لابنتك؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يحبونه لبناتهم؟ قال صدق. أتحبه لأختك؟ لا. أتحبه لخالتك؟ لا. لعمتك؟ لا. أتحبه لزوجك؟ زوجتك تحب أن تزوج؟ قال لا. قال الناس يحبونه لأزواجهم؟ قال صدق. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على قلبه، حركة حلوة لمسة حلوة هذه. والصحابة رضي الله تعالى ما كانوا يلبسون شاديش ولا كانوا يلبسون قمصان ولا يلبسون فنايل، يعني يده على النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على جلد الصحابي وعلى قلب الصحابي على صدر الصحابي على الشعر الموجود على صدره. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحسن فرجه. قال والله ما بغضت شيء موضوع الزنا، ابغض شيء عندي اصلح الزنا. لمسه تؤثر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب يقول في الأيام دخلت المسجد وسمعت واحد يقرأ سورة غير اللي أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي قرانيها النبي صلى الله عليه وسلم وآخر قرأ نفس السورة نفس هذه القراءة الأول وغير قراءة الأول غير قراءة نفس غير اللي أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي قرانيها النبي صلى الله عليه وسلم وآخر قرأ نفس السورة نفس هذه القراءة الأول وغير قراءة الأول غير قراءتي نفس الصورة فأخذتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أنت قرأ هكذا انزل اقرأ قرأ هكذا انزل اقرأ أبي قرأ هكذا انزل قال فوقع في قلبي يقول حصل في من التكذيب ما لم يحصل لي في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم شعر هالأمر في أبي بن كعب فأهو النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى صدر أبي بن كعب قال ففضت عرقا أركت واحد تحبه ويحطيه على قلبك قال ففضت عرقا كأنما أنظر إلى الله عز وجل خوفا وهيبة حركة واحدة غيرت وضع أبي مرة واحدة كان يقول حصل لي من التكذيب والشعور وضع إلى على طيب خير وضع تماما لمسة حامية على القلب كيف أثرت جمعت كل عواطف أبي بن كعب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح أبي كأنه غارق في بحر العاطفة في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي يا أبي أي آية معك في كتاب الله أعظم فكر عطو أبي قال يا رسول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى صدره على قلب أبي فقال ليهنئك العلم يهنئك العلم أي أهنئك على علمك يا أبا المنذر عبد الله بن مسعود بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين كان يذكر الموقف هذا ما هو الموقف يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن أو كما يعلمنا الفاتحة والصورة من القرآن قال وكانت يدي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بإيد الله سبحانه وحط يده بهالطريقة فأخذ يعلمني يقول ما أنسى الجلسة هذه ويد النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضعها وأخذ يعلمني عثمان بن أبي العاص كان في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أرسله حتى يقود قوم يكون أمير على ثقيف قال رسول ما أقدر عليه ما أستطيع فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ظهر عثمان بن أبي العاص يقول بين كتفي وضعها على ظهر عثمان بن أبي العاص ثم أمره أن أكون إماما لقومه وعلى طول استجلس الأول كنت متردد تردد راح لوحده فقط مسح على الظهر مسح على ظهره راح لهذا كله فكان النبي صلى الله عليه وسلم حركات جميلة يأتي أنه يحط يده على صدره يحط يده يمسح على ظهره يمسح على يدينه حتى ياخذ واحد يجعل ذراع عليه كما يقول عبد الله بن عمر في حديث البخاري ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه فقال يا عبد الله كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل عبد الله بن عمر بعد ذلك اصبح في الدنيا كانه غريب او عابر سبيل خلاص حركه واحده جعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال له الكلمه هذه وانطلق بعد عبد الله بن عمر لذلك استخدم اليد اذا اهتم باسمه اهتم به هو أظهر الاهتمام له كذلك نقطة ثالثة اللي هو استخدم اليد ثم حاول أن تتلمس همومه شوف تكدر حاول تثير الموضوع حتى تستطيع أن تخلصه من هذه الهموم كل مرة علينا مسألة اللي هو اجعله يفضفض لك فهذه القضية حاول أن تتلمس هموم من أمامك حتى تكسب قلب هذا الشخص اللي أمامك وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث مسلم معاوية بن الحكم السلمي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم كان عراضي فصلى في الصلاة واحد عطس في الصلاة فقال له معاوية بن الحكم السلمي وفد الصلاة قال أرحمك الله قال فأخذ الصحابة ينظرون إلي لطرف الأيد فقلت ويلك ما لكم تنظرون إلي وهو صاحب وهو في الصلاة ايش فيكم قال فأخذ يضربون على أصحابي يسكتونني يصمتونني قلت فاتك الله يا ماذا فعلت بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وأخذ الصلاة صفية من كلام الناس ثم الآن لما رأى هذا أخذ يفضفض معاوية في بعض الأمور عنده موجودة في قلبه يريد أن يسأل عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتقدم منه هذه الأسئلة قال وصلنا من أناس يخطون قال كان من الأنبياء يخط فمن وافق خطه يعني فلا بأس يوصل منا أناس يتطيرون قال فلا يصدنكم يا رسول الله أخذ يفضفض من عنده كذلك يعني هاي نقطة وهي يمكن مرت علينا كثرة وتم تفصيلها. يحاول أنك تجعله يفهم ما هو ذك حتى تكسب قلبه، وهذا أمر ملاحظ. يعني إذا بس همومه يعني كما يقال ثلثين المشكلة تنحل بس الهموم، فحاول أن تجعله يفهم همومه لك فتكسب محبته بعد ذلك. وإن أحسن الطرق لكسب المحبة اللي من أمامك خليه يفهم لك. وحتى يقال بأن قرأت مرة بأن العالم يحيى المشد هذا النووي المصري اللي قتل في فرنسا قتل الهود قتل المساعد، كان بسبب كيف توصلوا له؟ من خلال عالم نووي عراقي وامرأته كذلك، كانت بضاي كانوا يعيشون في فرنسا هناك، أرسلت من العراق إلى هناك إلى فرنسا من باب نتل عندها مصنع نووي، فكانت متغل مع فرنسا على بعض الأمور. فراح على العالم كان قاعد فرنسا على العالم العراقي مع زوجته، وكانت زوجته بينه وبين زوجها هناك هموم. أتى المساعد الإسرائيلي وأرسل امرأة إلى زوجة هذا العالم العراقي، فأخذت هي تسحب منها الأمور وتدخل شقتها وأمنت فيها، لين بعد ذلك خلت كل أخبار زوجها، ومن خلال زوجها توصل إلى العالم المصري يحيى المشهد فقتل بعد ذلك يحيى المشهد. كل من طريق فقط بث الهموم، خلت الهموم إلى أن كسبت ثقتها إلى أن وقعوا فيما وقعوا فيه. النقطة الخامسة اللي هو كما يقال كن خفيفا على القلب. كيف تكون؟ قال عن طريق مدح ظهر الغيب، حاول أنك تمدح بحس عدم وجوده راح يوصل الخبر، مثل ما إذا اختلته راح يوصل الخبر، ترى إذا تكلمت فيه من ورائه راح يوصل الخبر وراح تكتب محبته. لكن عليك أن تكون إثناء صادق. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول جليل بن عبد الله البجلي، وكان أحد ملوك اليمن، وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما اختاروا إلى المدينة قال أنا أخذت راحتي ولبست حلتي فدخلت المسجد، فإذا برسول الله سيدنا يخطب الناس، عندما دخلت المسجد الكل أخذ يلتفت إلي وينظر إلي. شو قصة؟ جلس فقلت جليس يا عبد الله، هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ ذكرني بشيء؟ كيف يلتفت لي؟ فقال نعم، ذكرك بأحسن الذكر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجأة قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير اليمن، ألا وإن على وجهه مسحة ملك، على وجهه جمال مسحة ملك. قال فحمدت الله عز وجل، امدح ظهر الغيب راح يصل الخبر وراح يحبك مع الأيام. إذا كانت بينك وبينه يعني عداوة فعلى وجهه تمسح إذا سمع بأنك مدحت من الخلف. الواحد يقول بأنه كان حجاج كان يستثقلني، وعند الحجاج ما يطيجني على ما يقول، وكنت إذا خفت عليه يستثقلني مرة واحدة. قال فعندما ذهبت عند ملك مروان فسألني عن الحجاج، من ذاك الحجاج؟ وصل الخبر إلى الحجاج، بعد ذاك إذا خفت عليه كأني أخف على قلبه من أخف الأشياء، ويحبني ويقدمني وهي حصلت لي مرة ثالثة أهم، كان بين واحد بين واحد يعني بين وبين كلام بس بعض الأفكار اللي هو يحمل، لكن كنا في مجلس ما كان موجود، فتكلموا فيه وسوى قضية معينة، لا قضية أنا مقتنع عنها يا صاحبي سواها، فتكلموا فيها خلت تدافع عنها، قلت يا جماعة ما أحق صرف هذا صحيح وما في شيء وفي الأدلة تدل على صحة. الموجودين فيه ناس يعرفونه من علاقة قوية معه، بعد ذلك يا شافي يرحب ويهل اللي كانت أول فيه نوع من جفة، لكن بعد ذلك يهل ويرحب فلذلك حاول أن تمدح في ظهر الغيب، وهي طريقة خامسة. الطريقة الثالثة حاول أن تثني عليه ثناء صادق أمامه، هنا ظهر الغيب لا هنا أمامه، تثني عليه ثناء صادق أمامه وكذلك تكسب قلبه من خلال هذه الكلمات الجميلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هدية، النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأيام مدح النجاشي وقال عن النجاشي كلام، وقال وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنك في الحبشة ملك لا يضر عنده أحد، يعني هو ظاهر ما يضر عنده أحد، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام توجه الصحابة إلى النجاشي. وعندما ارتدت قريش من يأتي بالمسلمين ليرجعهم النجاشي إلى قريش طاروه النجاشي واجتمعوا عند النجاشي وأخبروه فيما يعتقدونه، أخبروه باعتقاداتهم في الله عز وجل وفي عيسى بن مريم وفي، لكن جعفر بن أبي طالب تكلم كلام جميل، قال رجونا أن نكون في جوارك، حبينا نكون في جوارك، ونبينا أخبرنا بأن ما تظلم، فلذلك جئنا إليه. كلام جميل وجه إليه، قال اذهبوا في أرضه ما حد يتعرضكم، أنتم في أرضه ثم تحبون. وقربهم النجاشي، كلمات جميلة حتى بعد أسلم النجاشي، كلمات جميلة أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وأثنى بها الصحابة على النجاشي، كانت هذه النتيجة. وفعلا حتى يعني إذا شخص بينك وبينه تحدي لكن أثنيت عليه ثناء صادق راح تكسبه، وإذا كان فرضا على أمر معين أثنيت عليه ثناء صادق على أمر معين هو فيه حتى لو تكذب وحتى لو المصائب اجتمعت فيه، لكن أثنيت على أمر معين ما راح ينسى هذا وراح يتمسك بهذا الأمر الصحيح اللي هو كان عليه، هذا الثناء الصادق. وهذا ما حصل لكعب المالك. كعب المالك عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني ألحن حجة من هؤلاء المنافقين، لكن يا رسول الله ما عندي عذر، كان ممكن أقول حجة تعذرني مثل ما عذرت المنافقين في غزوة تبوك لما حضر، لكن يا صاحب إني كذبت عليك فأعتذر على الله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما صاحب هذا فقد صدق، قال أما هذا فقد صدق، صدق كعب. الآن كلمة جميلة أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهجر 50 ليلة، 50 ليلة هجر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما زالت الكلمة هاي ترد له إلى أن الله عز وجل رجع وتاب الله عز وجل، قال فوالله بعد ذلك لا أكذب أبدا، عندي الصدق هو الغاية أمامي، وأعلم بأن الفرج مع الصدق. ثبتت عند هذه الكلمة عندما النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بهذه الكلمة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيحكم هذا فقد صدق. طبعا ناحية المساء كلمة صادقة تجعل ربما يتحمل يعني كل المصاعب، يتحمل كل الآلام ويشعر بأنها مهم، ويشعر بكل هذه الأمور إذا أثنيت عليه الثناء الصادق، حتى إذا كان في قلبه شيء راح ينسى كل هذه الهموم إذا أثنيت عليه. وهذا أمر ملاحظ، يمكن الإنسان بينك وبين عداوة وبينك، لكن تثني عليه كل الأمور هذه كلها تطيح مرة واحدة، كأن جبل كما يقال من الجليد انصهر وما بقي منه شيء. الطريقة السابعة اللي هو حاول أن تثير الحديث بينك وبينه، مثال الطريقة اللي في إثارة إذا كان مهموم تحاول أنك تجذل أو تخلي يفضفض همومه. لا الآن طريقة ثانية، تجد الحديث مثير بينك وبينه، ما هي اهتماماته؟ يهتمه بشنو؟ حاول أنك تطرح المسائل اللي يهتم فيها، إذا طرحت المسائل اللي يهتم فيها راح ينطلق في الكلام ويستمر في الكلام، تصبح أحسن صاحب له وأحسن جليس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندنا عتاه ضماد، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان إنسان بليغ، كان إنسان بليغ. أنت حاول الشخص اللي أمامك شو اللي يحب يصيد سمك، إيه قبل يعني وشلون عن السمك وشلون السمك، يحب الكرة سولف عن الكرة، راح نطلبك بالكلام ينطلبك نص ساعة ويحشي، وأنت يمكن بس قلت له ها شلون الكرة ومن اللي غلب اليوم، هتقولك تكون مع علاقة ينطلب الكلام. يحب الطيور كلمة عن طير الطيور وراح نطلبه بالكلام. هذا بهالطريقة هذه فتحت حديث معه وخليته ويسعد ويرتاح لأنك كنت لك فتحت معه موضوع ويحب يتكلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى ضمان، هذا الإنسان يحب بلاغة وصاحب بلاغة وكذا، لما جلس بين النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان فيك مرض أنا داويك، إذا كنت مسحور أنا داويك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع، تكلم طبعا هذا الرجل اللي عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن كلامك جميل، يقول إذا ما يقول هذا كلام جميل. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. اول ضمات تكلم فاثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه وعلى بلاغته، وثم بعد من طلع الموضوع بلاغي، اي تكلم كان بلاغي يعني جلب قلب ضمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله. قال ما اعد 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 عاد على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة، قال أشهد الله أبوه أنك رسول الله. موضوعه يهتم في حب البلاغة فرغم موضوع البلاغة، ولكن العرب يحبون البلاغة نزلت معجزات القرآن، قوم موسى يحبون السحر نزل مسألة العصر، وكذلك الحية اللي أكلت سحرهم، ولذلك آمنوا بموسى على طول السحر بلحظة تسجده. فالقضية اللي حدها من أمامك اهتم فيها ورح تكسب من أمامك. صلح حديبية عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبركة الناقة، فأرسل قريش من يمثلها، كان من ضمن الرجال اللي مثل قريش رجل بني كنانة، وكان يعظم البدن ويعظم الحرم، وإذا شاف إنسان محرم وعنده بدن مساقل الحرم وهدي مساقل الحرم يعظم هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له بأن فلان هذا من بني كنانة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل عظيم الهدي ابعثوا أمامه الهدي, بس ابعثوا أمامه فقط هذا ويتم القضية ابعثوا أمامه. فبعث الصحابة الهدي أمامه هم 1400 واحد وخلينا نقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. وأتى يناقش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد النبي صلى الله عليه وسلم يرجع المدينة. لما رأى الوضع ما ناقش النبي صلى الله عليه وسلم, ما تكلم منه ولا كلمة, وجاء إلى قريش قال والله ما ينبغي هذا أن يصد, والله ما يصد هذا, هذا يأتي يعتمد يعتمد ولا كلم ولا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه يتم هالقضية أثارها النبي صلى الله عليه وسلم وبعث أمامه. وقصة في مثل هذا حصلت لمجنون ليلة, يقول أحدهم يقول كنت حاجة حتى إذا وصلت إلى منى إلى بجماعة على جبل من الجبال من جبال منى فصعدت إليه فإذا فيه فتى أبيض جميل ووجهه مصفر وبدنه وبدنه ناحل مرة ضعيف وهم يمسكوه ويتفلس. فتكلم هذا الرجل وهذا الرجل أين أتى من النجم, قلت لهم ما لكم لماذا تمسكونه؟ قال نخاف أن يجني عن نفسه جناية, خافوا نفسه من الجبل. وأنا أسمع يقولون دعوني تركوني أتنسم صباح نجد, مش من رحت نجد صباح نجد بس ما فيه حراري. قلت من هذا؟ قالوا قيس بن مروح مجنون ليلى النجدية. قال بعضهم أنه لا يعرفك, من أين أنت؟ قلت من نجد. قال اقترب, قال له اقترب منك واخبره بأنك من نجد, حلت شوية ارتاح تفلت الرياض. فاقتربت منه وقلت له أنا من نجد. قلت بس يعني ملأ صدره بالشهيق عندنا علم أنه من نجد, ثم أخذ يسألني عن موضع موضع من نجد, رأيت مكان فلاني كيف المكان وكيف عارف وكيف وموضع موضع من نجد وأنا أجهضه والرياض خلاص غير نسى نفسه وهو يسألني وأنا أذكر له والعين تدمع وأذكر له ويبكي وأذكر له ويبكي. قال سد مكانه, هو جعل في مكانه بعد ما كان تفلت أثار بين حديث اللي هو أمره تنفيذ أثر حتى بعد ذلك تستطيع أن تجذبه إلى قلبك وتجمع قلبك وقلبه في يعني في موضوع هو يهتم فيه ويحبه. النقطة قبل الأخيرة النقطة الثامنة هي مسألة الابتسامة, استخدم معه الابتسامة للوجه الباسم وهو الوجه الناجح. لأنك بابتسامتك أنت تقول الله يا سلام أنا سعيد برؤيتك وما ودي أن ولا أحب أن تفارقني, فقط بابتسامتك تشعر من أمامك كأنك تقول له أنا لا أحب أن تفارقني أنت بابتسامتك فقط بدون أن تتكلم, ابتسامتك يدل على مراده وكأنك تقول له أني أحبك وشد بحب لك فقط بالابتسامة. فالابتسامة في حقها فعلا تجمع بين قلبي. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الصحابة عبد الله بن الحارث يقول ما رأيت أكثر تبسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم, أكثر واحد تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جرير عبد الله البجلي يقول لما أسلمت ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهي, ما رآني لو تبسم. حتى عمرو العاص الظاهر الأساسي الابتسامة وظن أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم, قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال لا يا رسول الله ما تجان. قال أبو بكر. قال ثم من يعني يمكن أطلع أسامي. قال عمر. قال يا أخي ثم من؟ قال أبو عبيد لا خلاص ما فسكت. عشان هذه الابتسامة الابتسامة فعلا تكسب من أمامك. لقى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف ولو أن تلقى أخاك وجه طلق, حيث نصر قال ولو أن تلقى وجه طلق وجه مبتسم وجه طلق. فكأنك تقول لك الحقيقة الكلام ما تكلمت ما أستطيع أن أعبر لك عما في قلبي, هذا ابتسامة فقط هي تدل على كل الكلام. يعني لو تكلمت ما أستطيع أن أعبر عن محبتي لك, وإنما فقط بابتسامة في هذا يدل على كل الشعور الذي أشعر به بابتسامة صادقة. بإضافة الابتسامة تعطي الجمال. شوف ما يقول الغزالي يقول إذا أفضل ويحبيت أن الغضب ينزل عنك من وسائل القضاء الغضب إذا غضبت على طول روح شوفيه في المنبرة. يقول ترى الله يتكلم الشيطان لا تبتسم انظر إلى وجهك المنظر ترى الجمال يضيء على وجهك والنور يضيء على وجهك إذا ما تبسمت. ولكن قال الشخص الناجح هو الذي يكثر من ابتسامات. وفعلا يعني في بعض النواب ترى صورته الكلام بتسمع ويذكر يعني يكسبك ثمن الصوت نفسه هو بتسمع في كل ويتعمد ان ما يطور له هو بتسمع لانه فعلا من يراه من كم واحد يرى صوته 70,000 شخص راح يرى جريده واحده اذا ما حط صوته كيف اذا جريدتين في الجرايد اذا واحد كان دائما والناس يقول هذا طيب هذا من خيرة الناس تعرف انسان حيو انسان جيد هذا لانه هو بتسمع ولكن يقال بأن يعني الابتسامة تأثر القلب أكثر مما تأثره الكلمات هذه الابتسامة النقطة قبل الأخيرة اللي هو هذه كلمة الحب ساعة كلمة ثناء الآن كلمة الحب حيث تضرب أنك تحبه وتقول كانت تقول لها أنا أحبك اذكر الكلمة هذه شو المانع لماذا تستذكر هذه الكلمة وإذا عندما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مر واحد قال أني أحبه قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أعلمته ذكرت بأنك تحبه قال يا رسول قال لها فعلا إذا تأخبر بأنك تحبه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب ويحس الصحابة على أن الواحد يلبث هذه الكلمات الجميلة اللي هو إظهار المحبة وذاك ما يقال فعلا المحبة تنسف جبال من الحواجز الوهمية وهو حواجز وهمية بينك وبين آخر حواجز أنت أوجدها أو هو أوجدها تكلم بكلمة المحبة كلها الحواجز جبال تنسف لكلمة الحب التي تظهره وخاصة بعد كلمة حب وتكلمت عن الكلمة قلت خلطت كلمة عين أو كلمة قلب يعني أنت عيوني ولا أنت قلبي ولا أنت حبك في قلبي ولا هذه كلمات مؤثرة جدا وهذه كلمات الله عز وجل تكلم بها مع الرسل كما قال الله عز وجل لموسى قال أنا اخترتك وقال لك بعيوننا والله عز وجل إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معه كلمة القلب قال لنثبت به فؤادك ونزل به الروح الأمين على قلبك كلمات جميلة قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعيوننا إنك عيوني إنك لعيوننا قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فالله عز وجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحبه بكلمات جميلة حتى تختلط كلمة الحب مع القلب ومع العين خاص منك قلبا أمرك وإذا كان إنسان مهموم ذكرت لك كلمة أظهرت له المحبة وكلمة الحب هل هو ما كلها ترتفع عن هذا الشخص بل كأنك تبني بيت شامخ وفعلا تعرف مرة على واحد كلامه كله بهالطريقة كان يبعد قلبه يا بعد كذا ويا بعد يا ويا بعد كلماته كلها بهالطريقة يكسب من أمامه حاولت تعرف على العائلة وجدت العائلة عسى الله يبارك فيها عائلة متآلفة على قلب واحد على قلب واحد الكل عنده الكلمة أمهم بهذه الطريقة أمهم سلم عليها هلا بقلبي هلا بكلمة ما يصل هذا بينك وبينها علاقة بس صاحب ولدها على طول كلمات جميلة ما في أحلى منها فعلا جمعت هاي الأم عندما أخذت كلمة هذه الكلمات أصبح الأبناء كل كلمة هذه الكلمات واجتمعت العائلة بينهم بيت كل واحد لا بينهم بيت إلا بيسكن في بيت واحد هم يطلبون يسكن ما يبون يصرفون لأن الكلمات هاي جميلة جمعت بينهم كلمات المحبة وكلمات المودة النقطة الأخيرة وهي مسألة النظرة النظرة أخواني نظرة ساحرة تسحر من أمامك نظرة تؤثر حين ما تكلم فقط بنظرة ابتسامة لا هنا بها فقط بنظرة النظرة تسقط كذلك يعني كل الحواجز الموجودة بينك وبين الآخر بل تثير الحنان وتثير العواطف بينك وبين الطرف الآخر إذا استخدمت هذه النظرة والله عز وجل طبعا كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كما قال الذي يراك حين تقوم قد نرى تقلب وجهك في السماء احنا نراك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذه الطريقة الآن موضوعنا اللي هو عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم انتفع من هذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم النظرة نظرة ساحرة تأثر حتى الواحد مهموم من النظرة هذه تقلع الهموم كعبد المالك عندما النبي صلى الله عليه وسلم هجره في حادثة تبوك غزة تبوك وهجر الصحابة زوجته هجرت يقول أصبحت الأرض غير الأرض التي كنت أعرفها تغيرت هو مولود بالمدينة تذكرت علي المدينة وأنا مولود بالمدينة أصبحت كأنها أرض غريبة بالنسبة لي ذهبت إلى ابن عمي أبي قتادة وهو أحب الناس إلي تسلقت جدار أبي قتادة سلمت عليه يقول فوالله ما رد السلام قلت يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله يقول سكت أتعلم أني أحب الله ورسوله ما شفتك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله سكت ما أجابني ما شفته مرة ثالثة حتى ما قال لي أنت قلت قال الله أعلم قال ففاضت عيني بالبكاء حد الناس يخاطبني هالطريقة هذه، أول ابن عمي وما رضي ولا خاطبني، الله ورسوله أحد. يقول فتسلقت الجار وراجعني، صارت عيني بالبكاء، أصبح سيء بالنسبة لي في المدينة. شو اللي كان يخفف منه؟ لو كنت إذا دخلت المسجد فأصلي أشعر بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، لما أسلم يلتفت عني، لأنه مأمور بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجره. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعرني بأنه يراني. هالنظرة هذه خففت عن كعب المالك. لما يشعر الإنسان تراه، حين سلم يقعد أنت تراه، ما هو يعني لا تظن بأنك أنت عندما أو الإنسان عندما توجه يعني ما يرى من الجانب، لا يرى الجانب، يرى بأن هذا يراه وأنه يراه، وأنه كأنه يرى من أمام لكن يشعر بأن هذا يراه وهذا يراه. يقول فكنت أشعر وأنا بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يراني، فمعناته النبي صلى الله عليه وسلم يحبني، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبني يخفف من الآلام في كعب المالك بهذه النظرة. ترى أنا أحبك، والنظرة هاي نظرة حب، لكن المأمور بهذا لها نظرة تربية، وإذاك لا سلمت على الصدفة، لكن لا تنظر. فهي كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بهذه النظرة اللي تخفف الآلام وتقرب ما بين القلبين، وتقرب ما بين الاثنين. لذلك أحرص أشد الحرص أنك تنظر نظرة كما قال ساحرة، نظرة عاطفة، نظرة جميلة إلى من تحب، وهاي بالعاقة تقضي على كلهم. يكوى على كم يشتكي وانت ضايج، تنظر نظرة جميلة ينسى كل شكوى، فقط نظرة جميلة ينسى الشكوى هذه. فالسؤال من هذا، هاي كذا من 10 طرق ممكن من خلالها يعني تستطيع أن تكسب محبة أمامك. اهتم باسمه، اهتم بشخصيته، استخدم يدك معه في لمس القلب أو مس على الظهر أو اليدين، تجعل يدك على يده تلمس همومه، حاول أن تأخذ همومه وتجعله يفضفض، اذكره بظهر الغيب، تثني عليه ظهر الغيب، أثني عليه أمامه، عليك أن تثني عليه أمامه، حاول أن تثير الحديث بينك وبينه فيما يحب هو، ثم ابتسامه في وجهه، ثم أظهر الحب له بكلماتك، بكلمة حب له، ثم النقطة الأخيرة نظرة معينة إلى ذاك الشخص أو إلى الآخر تستطيع أن تكسب قلبه. وهذه 10 أسباب سبب حادي 10. لا تكسب من الانتقاد، لا تنتقد بكثرة الآخر، ولكن بطريقة معينة حاول أن توصل له المطلوب. لكن النقد هذا الحقيقة والإنكار بالطريقة المباشرة يعني تكرك عند الشخص الآخر. وإذا قال لا تحاول أن تنتقد النقد المباشر مثل ما فعل الحسن والحسين، قال رأى رجلا ما يحسن وضوء كبير، فتبقى على طريقة بحيث يستطيع أن يعني يقنعونه، أن يقنعوا بهذا ولكن غير مباشر. فقال لي أحكم بيننا، الحسن يقول طريقتي أحسن والحسين يقول طريقتي أحسن في الوضوء، أحكم بيننا من وضوءه أحسن. فقال لي الحسن توضأ فأحسن وضوء الحسن، وقال الحسين توضأ فأحسن وضوء. فابتسم الرجل قال جزاكم الله خيرا، علمتموني كيف أتوضأ، لكن بطريقة حلوة، هو عارف أن الطريقة غلط، لأنه رأى أبناء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون كلهم نفس الطريقة ما تغير، كل واحد يتوضأ نفس الطريقة الثانية. وإذا قال حلاف حاول أن تكثر الانتقاد المباشر. إذا هذا طالب الزنا قال أدلي في الزنا، من تقدر النبي صلى الله عليه وسلم انتقاد مباشر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم معه طريقة حتى استطاع يكسبه. ولا قال حاول تستخدم الطرافة، حاول أن تستخدم الطرافة في النقد، لا تنتقد النقد لكن عن طريق الابتسامة، عن طريق كأنها ضحكة كأنها كذا، هو راح ذنها، لكن أنت استخدم طريقة جميلة اللي هو الطرافة في الانتقاد. وإذا عندنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ضيوف في بيتها، أرسلت أم سلمة بصحفة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فافتحت عائشة الباب، فإذا خادم أم سلمة، ما هذا؟ قال هذا من أم سلمة لضيوف النبي صلى الله عليه وسلم. غبت عائشة غارت خالص، اكسرت إناء أم سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم انتقد النقد لكن طريقة فيها طرافة. جمع قال غارت أمكم، أمكم غارت، ثم أخذ صحفة عائشة وأرسلها إلى أم سلمة، انكسر فيها صحفة إناء إيش راح يسوي أم سلمة، لكن طريقة ظريفة وابتسامة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. لما حصل ما حصل بين عائشة وبين زينب بن جحش، وزينب بن جحش تطارف على أم المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن لعائشة بالرد، ردت عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الطرافة في نهاية الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر، يعني هذا بينكم لكن حدث بكر وبكر وعنه واحد معروف ولا مكانته، ولذلك يعني استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الطرافة. ثم فيما يتعلق بالانتقاد المباشر لا تكتم المحاسبة، وهي مرت علينا، لا تحاسب بكثرة، لا تعاتب بكثرة. الحمد لله.